تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. رئيس يؤكد أن الشعب الإيراني لن يرضخ لمنطق القوة، وعلى الأمريكيين تغيير نهجهم تجاهه. اللواء باقري يقول إن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد إيران. المجلس العسكري في النيجر يؤكد أن انسحاب فرنسا من البلاد يعد لحظة تاريخية. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني أن الشعب لن يرضخ لمنطق القوة، وعلى الأمريكيين تغيير نهجهم اتجاهه. وقال إبراهيم رئيسي خلال حوار أجرته معه شبكة CNN الأمريكية إن الأمريكيين سعوا إلى فرض العزلة على إيران وخلق حالة الإحباط لدى الشعب الإيراني، لافتا إلى أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي ومجموعة للبريكس وإقامة العلاقات الواسعة مع الدول الأخرى وتقدمها العلمي والتقني شاهد بارز على إحباط السياسة الأمريكية. وأضاف أن الحقبة التي كانت تريد فيها أمريكا الهيمنة على الشعوب بهذه الأساليب قد انتهت، وتشكلت في العالم قوى ناشئة ستبلور مستقبل العالم. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من أن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد البلاد. وقال اللواء محمد باقري أن القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية تتمتع بقوة لا مثيل لها، بحيث لم يعد لدى الأعداء الجرأة الكافية لتجربة الاعتداء عليها، وقد دفعهم ذلك إلى التخلي حتى عن قضية التفكير بذلك. وأضاف بالأمس خدعتهم أمانيهم بالسعي لإدخال إيران في دوامة الفوضى، وحاولوا إثارة أعمال شغب في البلاد، لكن فشلت مؤامرتهم بفضل يقظة الشعب الإيراني وصمود القوات المسلحة. اتخذت جماعة خلق الإرهابية موقفا مخادعا مع بدء الحرب المفروضة على إيران، فمن جهة أدانت عدوان النظام البعثي على إيران، ومن جهة أخرى اعتبرت دافع إيران لهذه الحرب ليس الدفاع عن أراضي البلاد، بل إنه دفاع عن الثورة الإسلامية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
مع بدء الحرب المفروضة على إيران اتخذت زمرة المنافقين موقفا مخادعا، فمن جهة أدانت عدوان النظام البعثي على إيران، ومن جهة أخرى اعتبرت دافع إيران لهذه الحرب ليس الدفاع عن أراضي البلاد، بل إنه دفاع عن الثورة الإسلامية. وبحسب رؤيتها العدائية ضد الثورة الإسلامية باشرت موقفها العدائي بأي طريقة، فهي كانت تبحث عن أفضل وأسهل طريقة للتسلل إلى إيران، وهي عبر الحدود العراقية، فوقفت إلى جانب العدو البعثي في حربها التي فرضها على إيران.
إن صدام كان يريد الوصول إلى طهران خلال 7 أيام، لكن هذا الحلم دفن معه، وإن زمرة المنافقين أثبتوا أنهم أعداء النظام الإسلامي وشعب إيران، ولهذا السبب تعاونوا مع صدام الذي كان عدونا.
وفي ذروة الحرب المفروضة على إيران عقدت زمرة المنافقين الإرهابية اتفاقية تعاون مع رئيس النظام العراقي حينها، وفي أعقاب اللقاء الذي عقده زعيم الزمرة الإرهابي مسعود رجوي مع صدام أصبحت هذه المنظمة عمليا ضمن جيش صدام وفرعا من فروع الاستخبارات العراقية، والتي أخذت على عاتقها مهمة التجسس على إيران والقيام بالأعمال الإرهابية ضدها، فوضعوا الأحداثيات بتصرف العدو، كما تبنوا مسؤولية التحقيق مع الأسرى الإيرانيين في معسكرات صدام وتعذيبهم. وخلال حرب 8 سنوات، وإضافة إلى مشاركة أعضاء هذه الزمرة في الكثير من العمليات، فقد دعموا العدو البعثية وقدموا الكثير من الخدمات إليه آنذاك، وأهمها اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية فاعلة في انتصار الثورة والحرب، التجسس لصالح العدو البعثي ونشر الشائعات خلف الجبهة لأضعاف معنويات الشعب. وجميع هذه الإجراءات وغيرها من الأعمال الإرهابية صبت في صالح العدو وأضرت الشعب الإيراني وأثبتت عداء وجرائم هذه الزمرة الإرهابية.
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية إحباط مؤامرة لتنفيذ 30 تفجيرا إرهابيا متزامنا في نقاط مختلفة مزدحمة بالعاصمة طهران واعتقال كل المتورطين في هذا المخطط الإرهابي. وقالت الوزارة في بيان إن قوات الأمن داهمت أيضا مقر لإرهابيين في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية واعتقلت 28 عنصرا منهم. وأضافت رغم أن الإرهابيين المعتقلين من داعش إلا أن المخطط كان متطورا ومعقدا ويشبه آليات عمل كيان الاحتلال. وأشارت إلى إصابة 2 من عناصرها أثناء تنفيذ عمليات المداهمة وأنه جرى إحباط عملية تفجير انتحارية كان الإرهابيون بصدد تنفيذها. حول إحباط المخططات الإرهابية وسلسلة من عمليات المداهمة المتزامنة في محافظات طهران والبرز وأذربيجان الغربية نستمع إلى جانب من تصريحات الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي.
كيف استطاعت إيران أن تكتشف هذه المخططات قبل القيام بأي عمل يؤذي أمن الجمهورية الإسلامية يؤذي المواطنين ويؤذي سيادة إيران؟ هناك تقرير دقيق جدا من أنه استطاعت إيران بعناصرها الذكية وبذكائها وخبرتها واتصالاتها وارتباطاتها بشبكة خارج إيران أن تخترق غرفة العمليات وحتى مراكز تدريس الأعمال الإرهابية بما يسمى عمليات التغيير النظام الإيراني بالأسماء وبالأشخاص وبالعمليات وبالعواصم وبذكر حتى المراكز التي تم تدريب هذه العناصر وحتى من يقود الدورات التدريبية والتعليمية للعمليات الإرهابية في لندن وفي واشنطن وفي داخل فلسطين المحتلة. هذا هو الحقيقة أهم نقطة قوة للجمهورية الإسلامية، أنه تخترق الحقيقة بيوتهم، تخترق مؤسساتهم السرية بالكامل، يعني السرية كما يسمى في العمليات التطبيقية الأمنية سرية للغاية. تستطيع أن تخترق إيران هذه المراكز وتأتي بأسماء، تأتي بقياداتهم، تأتي بمدرسيهم سواء كانوا من إيرانيين عملاء أو من مدرسين أخصائيين في CIA في الموساد في الانتليج سيرفيس MI6 البريطانية المخضرمة. هذا في الحقيقة الانتصار الذي ربما يعتبر أهم من الانتصار على الميدان. يكون لإيران أولا ثقة بنفسها وكل دول الجوار وحتى أعدى أعدائها باتوا يحسبون ألف حساب إذا أرادوا أن يرتكبوا أي مغامرة أو أي حماقة، كما صرح بنفسه ماكنزي قائد القوات القيادة الوسطى في غرب آسيا ما يسمى بالسنتكام، قال اليوم أصبحت إيران أقوى من أمريكا على المستوى الصواريخ الباليستية والمسيرات ولا يمكن لنا أن نتعامل معها بندية ويجب أن نفكر في هذه القضية.
اعتبر المجلس العسكري في النيجر خروج القوات الفرنسية وسحب السفير الفرنسي من الأراضي النيجيرية لحظة تاريخية في البلاد. وقال بيان للمجلس إننا نحتفل اليوم بحقبة جديدة في مسار سيادة البلاد، وأضاف أن الانسحاب الفرنسي يؤكد تصميم وإرادة الشعب النيجيري مشددا على أن القوات الاستعمارية الجديدة غير مرحب بها على أراضي النيجر. وكان الرئيس الفرنسي قد صرح بعودة سفير بلاده في النيجر إلى باريس خلال الساعات المقبلة وبدء مغادرة القوات الفرنسية البالغ عددها 1500 جندي حتى استكمال انسحابها خلال الأشهر الثلاثة القادمة. حول تطورات الأوضاع في النيجر نستمع إلى التقرير التالي.
فرنسا تسحب قواتها من النيجر، والمجلس العسكري الحاكم يرحب بذلك معتبرا الانسحاب خطوة جديدة باتجاه السيادة. يأتي سحب القوات الفرنسية بإعلان رسمي من الرئيس إيمانويل ماكرون وبعد انقلاب يوليو تموز في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، الأمر الذي يوجه ضربة قوية للنفوذ الفرنسي وعمليات مكافحة التمرد المتشدد في منطقة الساحل.
في الساعات المقبلة سيعود سفيرنا مع العديد من الدبلوماسيين إلى فرنسا، ونحن ننهي تعاوننا العسكري مع السلطات الفعلية في النيجر لأنها لم تعد ترغب في مكافحة الإرهاب.
ويرفض الرئيس الفرنسي الاعتراف بالمجلس العسكري باعتباره السلطة الشرعية في النيجر، وقال إنه لا يزال يعتبر الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم الذي يحتجزه حاليا قادة الانقلاب الزعيم الشرعي للبلاد، مشيرا إلى أنه أبلغه بقراره. أما المجلس العسكري في النيجر فقد رحب بانسحاب القوات والسفير الفرنسي من البلاد بحلول نهاية العام، وقال في بيان له إن هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم شعب النيجر وإرادته، وأضاف أن أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح البلاد سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى. ومنذ توليه السلطة ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني اتفاقيات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي بزعم أن القوة الفرنسية موجودة بشكل غير قانوني في النيجر، ومن المرجح أن يؤدي خروج فرنسا من النيجر إلى تفاقم المخاوف الغربية بشأن نفوذ روسيا المتزايد في أفريقيا. تقلص نفوذ فرنسا في مستعمراتها السابقة بغرب أفريقيا في السنوات الأخيرة، فيما تزايد الانتقاد الشعبي اللاذع لها، وطردت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلاب الذي وقع في كل منهما، الأمر الذي قلل دور باريس في الحرب الدائرة في المنطقة على تمرد المتشددين.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأسد يقول إن دمشق باتت اليوم أكثر تمسكا بالتوجه شرقا لأنه ضمانتها السياسية والاقتصادية. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران. موسكو تسقط 8 مسيرات أوكرانية خلال محاولة استهدافها عدة نقاط في الأراضي الروسية. وإلى التفاصيل، أكد الرئيس السوري أن دمشق اليوم أكثر تمسكا بالتوجه شرقا لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها. وأشار الرئيس بشار الأسد خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في بكين إلى أن الصداقة والثقة بين سوريا والصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، واعتبر أنه يمكن للعلاقة بين البلدين أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاثة التي طرحها الرئيس الصيني لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق. شن مقاتلو عشيرة العقيدات هجوما واسعا على مواقع قصد في بلدة ذيبان شرق دير الزور شرقي سوريا، وتزامن الهجوم مع تصريح لزعيم عشائر العقيدات الشيخ إبراهيم الهفل أكد فيه بدء معركة جديدة للعشائر ضد قصد وإعلان النفير العام بريف دير الزور. ووفقا للأنباء الأولية فإن مقاتلي العقيدات سيطروا على جزء من بلدة ذيبان بيت مشيخة العشيرة وتمكنوا من إيقاع خسائر بشرية في صفوف قصد وأعطاب عدد من آلياتها. لليوم الثاني على التوالي يواصل عشرات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال تزامنا مع ما يسمى بعيد الغفران، وأعاقت قوات الاحتلال دخول الفلسطينيين لساحات الحرم لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة. ودعت جماعة الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى بعيد الغفران، وقد أعلنت سلطات الاحتلال فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة منذ صباح أمس وحتى مساء اليوم. أسقطت القوات الروسية 8 مسيرات أوكرانية خلال محاولة استهدافها عدة نقاط في الأراضي الروسية. أعلنت ذلك وزارة الدفاع الروسية، وقالت لقد تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم ومقاطعتي كوريسك وبريانسك في الساعات الأولى من اليوم. وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 4 طائرات بدون طيار فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وفوق أراضي جمهورية القرم، كما اعترضت مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعة كوريسك ودمرت 2 أخريين فوق أراضي مقاطعة بريانسك. أعلن المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية بأن نحو 300 ألف شخص غادروا حتى صباح اليوم إقليم قرباغ متجهين إلى أرمينيا. وشنت أذربيجان في 19 من سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قرباغ واصفة إياها بإجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية لاستعادة النظام الدستوري، ووصفت إيروان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قرباغ، وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار. حول عودة سكان إقليم قرباغ إلى أرمينيا بعد وقف إطلاق النار نستمع إلى التقرير التالي.
بعد أن أعلنت أذربيجان الأربعاء الفائت وقف إطلاق النار إثر إجبار القوات الانفصالية الأرمينية على قبول العودة الكاملة لإقليم قرباغ إلى سيطرة أذربيجان، أعلنت قيادة منطقة ناغورني قرباغ اليوم إن المنتمين لعرقية الأرمن في المنطقة سيغادرونها إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي، ويشكل الأرمن الغالبية العظمى من سكان الإقليم.
إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في إقليم ناغورني قرباغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي، فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في الإقليم سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص.
كما دعت أرمينيا إلى إرسال بعثة للأمم المتحدة على الفور إلى الإقليم لمراقبة الوضع الميداني، في وقت وعدت أذربيجان بمعاملة الأرمن في هذه المنطقة على أنهم مواطنون متساوون وبحماية حقوقهم، لكنها تقول إن لهم مطلق الحرية إذا رغبوا في الرحيل. كذلك اتهمت أرمينيا أذربيجان بارتكاب جرائم تطهير عرقي في المنطقة الانفصالية.
يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة بين الوكالات من قبل الأمم المتحدة في ناغورني قرباغ بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض.
من جهته اتهم وزير الخارجية الروسي قادة أرمينيا بمفاقمة التوتر في قرباغ، لكنه أبدى أمله في أن تبقى البلاد في فلك موسكو، معتبرا أن القيادة في أرمينيا تصب بنفسها الزيت على النار من وقت لآخر.
القوى الغربية تحرك الخيوط لتقويض النفوذ الروسي، ومن المؤسف أن القيادة في أرمينيا تصب من وقت لآخر بنفسها الزيت على النار.
يشار إلى أن أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر دخلت السبت الإقليم، ويتظاهر مناهضون للحكومة الأرمينية في شوارع يريفان يوميا احتجاجا على تعاملها مع الأزمة في قرباغ. كذلك أعلن زعماء المعارضة عزمهم على إطلاق إجراءات مساءلة بحق رئيس الوزراء نيكول باشينيان في البرلمان.
أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة والتي عقدت في أديس أبابا لم تسفر عن تحقيق تقدم يذكر. وأكد بيان نشرته الوزارة أن الجولة شهدت تراجعاً إثيوبياً عن توافقات سبق التوصل إليها خلال المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان. وذكر البيان أيضاً أن إثيوبيا استمرت في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها تلبية المصالح الأثيوبية اتصالا بسد النهضة دون تضييع حقوق ومصالح دولتي المصب. أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية هبوط كبسولة في الصحراء الغربية لولاية يوتا الأمريكية تحمل أول عينة من كويكب بينو تتويجا لمهمة دراسة للصخرة مدتها 7 سنوات. للإطلاع على تفاصيل الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا هبوط كبسولة في الصحراء الغربية لولاية يوتا الأمريكية تحمل أول عينة من كويكب بينو تتويجا لمهمة دراسة للصخرة مدتها 7 سنوات. وأوضحت الوكالة في منشور على منصة إكس أن كبسولة أوسيريس ريكس هبطت بنجاح في ولاية يوتا بعد رحلة لمسافة 6 مليارات كيلومتر لجلب العينات. وبعد الهبوط تم تحديد العينة ليتم نقلها إلى مختبرات ناسا في تكساس لفحصها. وباستخدام 60 نهجا علميا مختلفا يأمل فريق من نحو 200 عالم في تحليل الصخور والغبار من الكويكب للحصول على أدلة حول كيفية بدء الحياة على الأرض. وتقول ناسا إن هذه أول مهمة أمريكية لجلب عينات والتي ستفتح نافذة زمنية إلى بدايات نظامنا الشمسي. وتم إطلاق المركبة الفضائية أوسيريس ريكس التابعة لوكالة ناسا قبل 7 سنوات من ولاية فلوريدا لجمع وجلب عينات من الكويكب بينو. ويعد بينو كويكبا صغيرا غنيا بمركبات الكربون اكتشف عام 1999 ويصنف ضمن الكويكبات المحتمل اصطدامها بالأرض لأنه يمر قريبا منها نسبيا كل 6 أعوام بحسب مقياس بالميرو التقني المتخصص بقياس مخاطر اصطدام الأجسام الفضائية بالأرض. جدير بالذكر أن قطر الكويكب بينو ذي اللون الأسود والذي تم تسميته باسم إله مصري قديم يبلغ نحو 550 مترا. ومن المتوقع أن يمر هذا الكويكب بالقرب من الأرض في نحو 150 عاما. وترغب وكالة ناسا لمعرفة المزيد عن الجسم الجبلي لأسباب بينها مخاوف من ضربه لكوكب الأرض خلال 300 عام القادمة. واعتبر بيل نيلسون مدير وكالة ناسا أن المستحيل أصبح ممكنا مهنئا المتعاونين على جلب أكبر عينة من الكويكبات على الإطلاق إلى الأرض. ويتوقع العلماء أن تكشف كيمياء العينات معلومات جديدة حول تكوين الكواكب قبل 4.5 مليار سنة وإعطاء نظرة ثاقبة حول كيفية بدء الحياة في عالمنا.
أعلنت السلطات الليبية إغلاق محطتين بخاريتين لتحلية المياه في مدينتي درنة وسوسة بسبب التلوث، مؤكدة تلوث مياه البحر بالجثث المتحللة والحيوانات النافقة التي جرفتها السيول والفيضانات. وحسب مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بفرع الجبل الأخضر فإن التحليل الجرثومي أكد تلوث المياه، وبالتالي أمر المركز بتعقيم الشبكة وتنظيفها وتطهيرها ورش الآبار الجوفية. وأضاف أن المركز يواصل منذ بدء فاجعة العاصفة دانيال متابعة شحنات الإغاثة الغذائية والدوائية واتخاذ الإجراءات الرقابية للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري. بدأت كوريا الجنوبية وأمريكا اليوم مناورات مشتركة في البحر الشرقي تستمر 3 أيام. وأشار الأدميرال كيم إينوهو الذي يقود الجانب الكوري الجنوبي خلال المناورات إلى مشاركة 9 قطع بحرية وطائرتا دورية من الجانبين، وقال إن هذا التدريب سيكون بمثابة فرصة لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية. في غضون ذلك هاجمت بيونغ يانغ الزعيم الكوري الجنوبي يون سيوك يول وقالت إنه افترى بشكل خبيث على علاقاتها مع روسيا. وأشارت إلى أن يون كان قد صرح وأشارت إلى أن يون كان قد صرح بأن أي صفقة أسلحة بين بيونغ يانغ وموسكو ستعتبر استفزازا مباشرا ضد كوريا الجنوبية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الشعب الإيراني لن يرضخ لمنطق القوة، وعلى الأمريكيين تغيير نهجهم اتجاهه. اللواء باقري يقول إن يد القوات المسلحة على الزناد حتى لا يجرؤ العدو على تهديد إيران. المجلس العسكري في النيجر يؤكد أن انسحاب فرنسا من البلاد يعد لحظة تاريخية. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوة شعلي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
أمير فوزي،
بلال البحراني،
وعلي حيدر.
من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. كان الناس في الجاهلية يعيشون وضعا مؤسفا للغاية من الناحية الفكرية والعقائدية، وفي شؤونهم الفردية والاجتماعية. فقد كان القتل والسلب والسرقة من الصفات المذمومة السائدة آنذاك، حتى صار الناس يتطلعون إلى منقذ ينقذهم مما هم فيه.
أغنامي. هيهات لن أدعه يفعل ما يريد، سأقاتله بسيفي هذا.
أيها الراعي، اغمد سيفك، فما جئتك لقتلك ولا لسرقة أغنامك، فلا تخف.
فماذا تريد مني إذن؟
جئتك لترشدني إلى الجهة التي سلكتها امرأة تحمل وليدا حديث الولادة.
أرشدك إليها حتى تخبرني عما تريد فعله.
إنها امرأتي، وما شأنك أنت؟
اسمع، إنها في حماي، وعار علي أن أسلمها لمن يريد قتل وليدها.
ها؟ ومن أين علمت أني أريد قتل وليدها؟
هي التي قالت لي ذلك.
ماذا قالت لك؟
قالت لقد ولدت بنتا وأخشى عليها من أن تدفن، وطلبت مني أن أحمي ابنتها الوحيدة.
وهل تظنني مجنونا لأقتل ابنتي؟
إذن ما سبب خوف امرأتك؟
منشأ خوفها لكثرة ما تسمعه من وعد البنات، وظنت أني على شاكلة أولئك القتلة.
أحقا ما تقول؟
وما يمنعني من قول الصدق؟
أتقسم لي بأنك صادق؟
أقسم لك باللات والعزى وهبل لأني صادق فيما أقول.
حسنا، تعال معي فزوجتك في بيتي.
هيا.
وصل هذا الفارس إلى بيت الراعي، وما إن وقع بصره على زوجته حتى انقض عليها بسيفه وقتلها، ثم أخذ ابنتها ودفنها وهي حية. وهذه صورة مصغرة لحالة الفوضى قبل بزوغ نور الرسالة المحمدية، فكانوا يعدون القتل وسفك الدماء شجاعة وبطولة، وكان السطو والإغارة الوحشية والعدوان والتجاوز والظلم بعضا من مفاخرهم، وكانت غيرتهم المفرطة هي في دفن بناتهم البريئات وهن على قيد الحياة، كما يحدثنا القرآن الكريم عنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم.
حزينا يا أبتاه.
وكيف لا أحزن يا بني وأنا أرى القتل والغدر والنهب وقطيعة الرحم وسفك الدماء وشرب الخمر والأصنام في كل مكان منصوبة والآثام في الناس منصوبة.
الأوثان ديننا ودين آبائنا، ولا مفر من عبادتها يا أبتاه.
لا 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 يا بني، لا، كفى ضياعا، كفى خرافات وأساطير، كفى جهلا وظلما ولا مبالاة، كفى.
يبدو لي أنك تضمر شيئا يا أبتاه.
نعم يا بني، لقد وجدت في كتب الأنبياء ما يبشر بقدوم نبي جديد يقيم العدل وينشر الرحمة ويدعو إلى الخير والصلاح.
كيف عرفت ذلك؟
هذا ما حدثني به الراهب يا بني.
الراهب؟
نعم نعم الراهب. نعم، فلنذهب إليه هذه الليلة ليطلعنا على المزيد من البشارات.
حسنا حسنا، سنذهب.
أسعدت صباحا أيها الراهب.
أسعدت صباحا أيها الراهب.
أسعد صباحكما، واعلم أني لست راهبا، فأنا من علماء اليهود وليس النصارى. لقد التبس الأمر علينا. أمس أيها الراهب حدثني أحد علماء النصارى.
بماذا حدثك؟
حدثني عن البشارة بنبي يأتي بعد المسيح ابن مريم.
وماذا قال لك؟
قال لي إن عيسى المسيح بعث لإعداد الطريق لبعثة خاتم الأنبياء والرسل.
وهل أعلمك باسم هذا النبي الذي سيأتي من بعد عيسى بن مريم؟
نعم أيها الراهب، قال إن اسمه أحمد.
وهل هناك تعجب من ذلك؟
وكيف لا نعجب؟
الحق معكما، فإنكما لم تطلعا على ما جاء في توراتنا.
ماذا جاء في كتبكم؟ حدثنا بحق السماء.
إن اسم أحمد ومحمد قد تكرر في توراتنا، وهذه الكتب التي أمامي تبشر بقدوم هذا النبي، وهذا سفر التكوين يقول فيه الرب للنبي إبراهيم في لإشماعيل شمعة بخا.
عذرا أيها الراهب، نحن لا نفهم العبرية.
حسنا، سأوضح لك المعنى بلغتكم. إن الرب قد استجاب دعوة إبراهيم في إسماعيل بقوله: وإسماعيل أباركه وأثمره وأكثره جدا جدا، وإثني عشر إماما يلد وأجعله أمة كبيرة.
طيب أيها الراهب، أين الإشارة إلى اسم النبي الذي بشر به موسى؟
النص العبري يشير إلى اسم محمد في كلمة بمؤد مؤد، وبكلمات أخرى كثيرة كالمنحمنة، وتعني بالسريانية محمد.
طيب أيها الراهب، هل ترى أن ظهور هذا النبي سيكون قريبا؟
قريبا جدا جدا، نحن بانتظاره، وما جئنا إلى يثرب إلا من أجله.
عسى أن يظهر ويخلصنا من هذا الوضع.
ترى متى سيظهر؟
حضرة المستمعين، لم يكتف الأنبياء السابقون عليهم السلام بذكر الأوصاف العامة للنبي المبشر به، بل ذكروا أيضا العلائم التي يستطيع المبشرون من خلالها معرفته بشكل دقيق، مثل محل ولادته ومحل هجرته وخصائص زمن بعثته وعلائم جسمية خاصة وخصائص يتفرد بها في سلوكه وشريعته. ولهذا قال القرآن الكريم عن بني إسرائيل بأنهم كانوا يعرفون رسول الإسلام المبشر به في كتبهم كما يعرفون أبناءهم. قال جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. صدق الله العلي العظيم. كان عبد المطلب أكثر زعماء قريش هيبة ووقارا في نفوس قومه، فقد عرف بالعفة والصلاح والشجاعة والجود وحسن الخلق.
انهضوا انهضوا إجلالا لسيد البطحاء، انهضوا.
وكيف لا ننهض وقد قدم إلينا زعيم المكيين بلا منازع؟
يا لهيبته، لقد أسر عبد المطلب قلوب الناس جميعا.
وكيف لا يأسر قلوبنا وقد حمل من خصال الأخلاق أفضلها؟
أليس هو الذي حفر بئر زمزم وسقى المكيين الحجيج من مائها ولم يستأثر به على أحد؟
مرحى مرحى بزعيم مكة، مرحى بليثها وسيدها.
مرحى بكم، طاب صباحكم يا أبنائي وأعزائي.
أهلا بك، أهلا بك، طاب صباحك.
أهلا بك، طاب صباحك.
أهلا ومرحبا.
وسعد أوقاتك.
لو أعرف من أين اكتسب عبد المطلب كل هذا الاحترام والتقدير والرفعة والهيبة.
اعلم يا عزيزي، لقد اكتسبت كل ذلك بطاعتي لرب إبراهيم حنيفا متبعا لشريعة أبي إبراهيم، إذ لم يكن من المشركين.
وكيف علمت ما خطر على قلبي؟
كيف علم بذلك؟
كيف علم؟
نعم، لقد كان عبد المطلب على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، فلم يلوث قلبه بالسجود لوثن، فنول الله قلبه وتهيأت له من مقومات الزعامة ما لم تتهيأ لغيره حتى من الهاشميين. وفي عام 570 للميلاد تعرضت مكة لغزو وحشي بقيادة أبرهة الحبشي ملك الحبشة، وكان القصد من هذا الغزو هدم الكعبة. فدب الذعر والخوف بين المكيين، واعتصموا بالجبال وبطون الأودية خوفا على أنفسهم وأموالهم، ولكن عبد المطلب بقي معتصما ببيت الله عز وجل.
فروا إلى أعالي الجبال، لقد غزانا عبرهة بجيشه الجرار. فروا، إنهم لا يرحمون أحدا. فروا إلى الوديان والجبال، وإلا جاءوا على آخركم.
أين باطل يا زعيم مكة؟ ألا تخشى على نفسك أنهم سيبطشون بك؟ اهرب من شرهم يا عبد المطلب، اهرب بهذا الاتجاه. هيا
هيا.
أنا ماض إلى الكعبة لا إذن ببيت الله العتيق، وأني واثق أن الله لا يتخلى عمن لاذ واعتصم به. أنا ذاهب للدعاء وطلب العون من الله.
دع هذا الكلام عنك يا رجل، وانجو بنفسك بالفرار من جيش إبرهة. ألا ترى أنهم كالوحوش الكاثرة لا يرحمون أحدا؟
ليس كمثل الله عاصم، ولا كمثل الله راحم. هو المغيث وهو المجير، وهو القوي وهو القدير، وليس لي ملجأ سواه.
تعلم تعلق عبد المطلب بأستار الكعبة مستجيرا بالله، مستغيثا به سبحانه، رافعا بصره إلى السماء مناديا:
إلهي، لا إله غيرك، لا معبود سواك، لا هم أن المرأة يمنع حله، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك.
يا أهل مكة، يا أهل مكة، لا تبتعدوا كثيرا، فإني أرى أمرا عجيبا.
ماذا ترى؟
ماذا ترى؟
انظروا، أرى اندحار جيش إبرهة.
ماذا؟
نعم
نعم نعم، إنهم يتساقطون أرضا هلكا.
يا للعجب، يا للعجب، كيف يتساقط الغزاة وليس هناك أحد يقاتلهم؟ إني لا أصدق ما أرى.
انظروا إلى السماء، انظروا إلى السماء، انظروا، إنها طيور صغيرة تحمل أحجارا صغيرة بمناقيرها وتقذفها على رؤوس جيش إبرهة الحبشة.
ما تقول؟
هذا أثر دعاء عبد المطلب، لقد استجاب رب عبد المطلب لدعاء زعيم مكة.
الآن علمت حقا أن رب عبد المطلب أولى بالعبادة والطاعة من هذه الأوثان التي لا تستطيع أن تدفع الضير عن نفسها. والآن عرفت السر في هذه الهيبة والرفعة التي يتمتع بها عبد المطلب.
حضرات المستمعين، لقد كان لدعاء عبد المطلب استجابة واضحة سريعة، فقد رد الله سبحانه الذين كفروا بكيدهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وحكى الله قصتهم في كتابه الكريم في السورة المعروفة بسورة الفيل، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العلي العظيم. وفي عام الفيل ولد منقذ البشرية وهادي البرية، النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله.
Thank you.
صلاتي وسلامي سرمدي، بالصلاة والسلام سرمدي.
زدنا حبا وقوي جمعنا، هب لنا فتحا مبينا واهدينا، هب لنا فتحا مبينا واهدينا. عطر اللهم روض المصطفى بصلاة وسلام سرمدي، بصلاة وسلام سرمدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال وليد بيت الله الحرام الإمام علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى، فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال، فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. من غرر الأجوبة: قال الأصبغ بن نباتة: أتى ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: خبرني عن الله عز وجل، هل كلم أحدا من ولد آدم قبل موسى عليه السلام؟ فقال عليه السلام: قد كلم الله جميع خلقه، برهم وفاجرهم، وردوا عليه الجواب. فقال: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام: أو ما تقرأ كتاب الله إذ يقول لنبيه فيكم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فقد أسمعهم كلامه وردوا الجواب عليه، كما تسمع من قوله تعالى: قالوا بلى، وقال لهم: إني أنا الله لا إله إلا أنا الرحمن الرحيم. فأقروا له بالطاعة والربوبية، وبين الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمر الخلق بطاعتهم، فأقروا بذلك في الميثاق. فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا عليكم يا بني آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا الدين وهذا الأمر والنهي غافلين.
عذابك تفتح باب تحسب حسابك،
لا تغتاب
لا تغتاب.
ثمن كلامك ألف حساب، ثمن كلامك ألف حساب، واحفظ لسانك
مجالس الاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار،
واللي تقوله له أثار.
كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، ما تحفظ في غيبته كلمة تطعن بالظهار،
كلمة تطعن بالظهار.
من تغتاب بكلمة كأنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس. لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك، واحفظ لا تغتار
تم كلامه ألف حساب
ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المسلمين